أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 15: أسباب النزول. من المواضيع المهمة المرتبطة بالتنزيل التدريجي هو موضوع أسباب النزول. سابقا كنا قد تحدثنا بأن هنالك مرحلتان لنزول القرآن. المرحلة الأولى هي النزول الدفعي الذي نزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر التي وصفها بالليلة المباركة. وهذا النزول عبرنا عنه بأنه ماذا؟ بأنه نزول في قبال التنزيل الذي هو التدرج في نزول الآيات القرآنية في زمن البعثة النبوية، أي ما يقرب من 23 عاما. الآن نريد أن نتحدث بأن تلك النزولات المتعددة، تلك المواطن المتعددة التي نزل فيها القرآن والظروف المتعددة، لها مناشئ، لها أسباب دعت إلى أن تتفرق الآيات القرآنية من ناحية نزولها. ومن هنا عقد العلماء الباحثون في علوم القرآن عقدا تناولوا فيه أسباب نزول تلك الآيات. وهذا العنوان، أي عنوان أسباب النزول، له أهمية كبيرة في البحث القرآني. يعني احنا من الناحية النظرية نبحث في أسباب النزول، ثم نأتي إلى البحث القرآني، فيكون البحث في أسباب النزول دخيلا في تحليل الكثير من المسائل المرتبطة بالتفسير، سواء كان من ناحية كونها قرينة على بيان المراد، أو من خلال بيان كونها متقدمة هذه الآية أو متأخرة على غيرها، وبالتالي هي تسهل حتى عملية الفهم القرآني. ومن باعتبار أنها ترتبط بالمقاصد التي يريدها المنزل للقرآن الكريم. وعلى هذا إذا تبينت أهمية هذا البحث، نأتي ونقول ما هو تعريف ومنشأ تسمية هذه الجهة من جهات البحث القرآني بأسباب النزول. أما الجواب عن ذلك فباعتبار أننا قلنا أن القرآن بلحاظ التنزيل نزل تدريجيا، وهذا التدريج لم يكن هكذا اتفاقيا، وإنما كان بحسب المناسبات الاجتماعية أو الشرعية أو القانونية التي اقتضت أن تنزل تلك الآيات. وبعبارة أخرى أن الآيات القرآنية نزلت لدواعي موضوعية تعالج جوانب متعددة يحتاجها المجتمع المسلم من ناحية ترتيب أولوياته العقدية والقانونية والاجتماعية. وهذه المناسبات التي نزل فيها القرآن، هذه الشؤون التي نزل فيها القرآن، عبروا عنها بأسباب النزول أو شأن النزول. طبعا يوجد فرق وليس فرقا جوهريا، لكن يوجد فرق بين سبب النزول وبين شأن النزول. يعني سبب النزول يعني السبب، العلة التي أوجبت نزول آية بخصوصها. مثلا على سبيل المثال: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. نقول أن سبب نزول هذه الآية هي الدعوة إلى بيعة الغدير، هذا سبب. فبالتالي نقول نزول هذه الآية لها سبب، هذا السبب هو هذا الشأن، عفوا هو هذا الجانب، جانب بيان هذه الجزئية من مفردات الشريعة. بينما الشأن، هو عبارة عن شرح لقضية ما. مثلا على سبيل المثال: عندما يسألونك عن ذا القرنين، هذا ليس سببا، وإنما نقول هذا شأن، هذا لبيان هذا الجانب. فبالتالي يعني هذا الفرق، إذا كان شرحا بيانا تبيانا لقضية ما كانت ماذا مجهولة التفاصيل، نقول هذا الشأن. أما إذا كان لبيان مسألة عقائدية أو قانونية أو اجتماعية، فنقول هذا سبب من أسباب ماذا؟ أسباب النزول. وعموما هذا الفرق، وإن لم يكن هو فرقا جوهريا، لكن نقول سبب النزول أو شأن النزول هو علم يوقف معه على معرفة معاني القرآن الكريم وبيان جوانب المغلقات منه. فمثلا في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا عندما نأتي لهذه المفردة: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذه لا جناح يعني ترخيص له، يجوز له أن يطوف بهما، أو أنه يجب عليه الطواف بهما. وبالتالي يعني هل الآية في صدد بيان أنه لا توجد مشكلة، لا إثم عليه من طاف بهما، أم أن الآية لا بصدد بيان وجوب وإلزام المكلف بالطواف بهما؟ يعني الآن عندما نأتي لظاهر الآية لا جناح، نحن كعرف نفهم منها عدم الإلزام، يعني يمكن لكم أن تطوفوا بها، أما أنه واجب ليس بواجب، أما أنه لازم ليس بلازم. ولكن إجماع الفقهاء والمفسرين من العامة والخاصة على أن الطواف واجب، هذا يجعلنا نتردد في فهم الآية. ولكن عندما نذهب لسبب نزول الآية، نجد أن سبب النزول يبين لنا هذا الجانب، جانب الوجوب أو عدم الوجوب. فأصبحت سبب النزول قرينة على تحديد المراد. يعني احنا عندما نذهب لسبب النزول نجد بأن الذين ذكروا أسباب النزول قالوا بأن الحج والعمرة قبل مجيء الإسلام كانت موجودة، ولكن أهل الجاهلية كانوا قد وضعوا على الصفا صنما وعلى المروة صنما. طبعا على الصفا وضعوا صنما على صورة رجل يقال له آساف، وعلى المروة صنما على صورة امرأة يقال لها نائلة، كانوا ماذا يقولون؟ بأنه هؤلاء قد زنوا في الكعبة، فالله سبحانه وتعالى مسخهما حجرين، بالتالي يعني جاءوا بهما وضعوهما على الجبلين حتى يعتبر الناس بهما، يعني تكون لهما عبرة. ولكن الجيل القادم، الجيل اللاحق اعتبر هذه التماثيل لآساف ونائلة اعتبرهما مقدسين، فبدأ بعبادتهما زين، ثم بدأوا يتبركون بهما. ولكن عندما جاء الإسلام كسر الأصنام، المسلمون أصبحوا في حرج أنه هل يمكن لنا أن نطوف بين الصفا والمروة باعتبار أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون هذا الفعل هنا. فبالتالي جاءت هذه الآية لرفع هذه الشبهة عند المسلمين أنه لا يوجد عليكم حرج، أما أنها بصدد بيان أن الطواف واجب أو ليس بواجب، فالآية لا تبينه من هذه الناحية. طبعا احنا عندنا بحث في الأصول اسمه الأمر بعد توهم الحظر أو المنع، يعني مثلا على سبيل المثال في الإحرام لا يجوز الصيد، بعد ذلك ماذا يقول تبارك وتعالى؟ فإذا أحللتم فاصطادوا، يعني إذا نزعتم ثياب الإحرام فاصطادوا، يعني يجوز لكم الاصطياد، يعني أن تصيدوا من البر أو البحر، لكنه صيغة الأمر فاصطادوا يوجد فيها أمر، هل يدل على الوجوب، وجوب الاصطياد؟ قالوا لا، مجرد هو رفع الحظر. عموما البحث هناك في الأصول. فبالتالي ملخص ما نريد قوله أن أسباب النزول لها اليد التي تبين معاني ماذا؟ معاني الآيات. عموما يبقى سؤال جوهري هو هل يوجد لدينا ما نعتمد عليه لبيان أسباب النزول أو لا؟ مثلا عندما نأتي للفقه توجد عندنا كتب فقهية، هذه الكتب الفقهية هي عبارة عن روايات يستنبط منها الفقهاء الأحكام الشرعية. عندما نأتي للقرآن الكريم وبيان مطالبه نجد تفاسيرا، هذه التفاسير تشرح الآيات القرآنية، لكن عندما نأتي لأسباب النزول هل يوجد عندنا ككتب التأريخ كتابا يتحدث عن أسباب النزول أو ليس كذلك؟ يعني بعبارة أخرى يمكن أن نضع هذا العنوان وهو ما هو المؤمن لأسباب النزول. الجواب لا يوجد عندنا كتاب معتمد يمكن أن نعتمد عليه في بيان موارد أسباب النزول في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الأغلب، أو يمكن أن لا نجازف إذا قلنا جميع الروايات الواردة في أسباب النزول هي روايات ماذا؟ ضعيفة، إما فيها جهالة في الراوي لا يعلم من هذا الراوي، أو أنها مرسلة يعني لم يذكر الشخص الذي نقل الرواية. وبالتالي كيف نتعامل مع هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة، أنه إذا كانت روايات أسباب النزول ضعيفة كيف نتعامل معها؟ هل تنفعنا بشيء في فهم القرآن الكريم أو ليس الأمر كذلك؟ طبعا يمكن أن نجيب بهذا الجواب بأن أسباب النزول وإن كانت ضعيفة، يعني الروايات، أقصد منها الروايات التي نبحث فيها أو معها بأسباب النزول وإن كانت ضعيفة، يمكن الاستفادة منها لكن بقيد، وهو ألا تكون تلك الروايات مخالفة أولا لضروري من ضروريات الدين. إذا كان هنالك ضروري من ضروريات الدين فلا يمكن الأخذ بسبب النزول، أو تكون متنافية مع بديهة من بديهيات العقل، لا يمكن القبول بها. مثلا على سبيل المثال البخاري الذي هو معروف كتابه عند العامة بأنه الكتاب الثاني بعد كتاب الله تبارك وتعالى، يذكر بشأن نزول هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب النار. زين، الآن عندما نأتي هذه الآية القرآنية، قالوا بشأن نزولها، سبب نزولها أن هذه الآية القرآنية نهت النبي صلى الله عليه وآله أن يستغفر لعمه أبو طالب. زين، وبالتالي يعني ذكر البخاري أنه عندما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا عم، يعني يقول لأبي طالب: قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله، يعني عبد الله بن أمية بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني أنا أستغفر لك إذا لم أنهى عنك. فنزلت هذه الآية، يعني آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني يريد القول بأن أبا طالب مات مشركا وقد نهي النبي صلى الله عليه وآله أن يستغفر له. عندما نأتي لتأريخ نزول هذه الآيات المباركة، مثلا على سبيل المثال في هذه الآية نجد أن أبا طالب قد توفي قبل نزول هذه الآية بما يقرب من 13 سنة أو أكثر من ذلك. يعني أبو طالب مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله ب3 سنين، وهذه يعني مات في مكة عندما كان النبي صلى الله عليه وآله في مكة. طبعا وهذه مسألة مهمة، إذا تذكرون احنا تحدثنا عن أهمية أن نفرق بين المكي والمدني، بينما هذه الآية يعني أبو طالب مات في مكة قبل 3 سنين تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بسنتين، يعني ما يقرب من 12 سنة إلى 13 سنة. وبالتالي يعني بعبارة أخرى، هذه الآية من أواخر الآيات التي نزلت في المدينة لأنها مدنية، بينما وفاة أبي طالب كانت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله بثلاث سنين تقريبا. وبالتالي لا يمكن الأخذ، هذا محل الشاهد، لا يمكن الأخذ بهذه الرواية من ناحية كونها تفيد ماذا؟ تفيد سببا للنزول. فإذا لم تكن الرواية الحاكية عن سبب النزول متعارضة مع ضرورة من ضروريات الدين، أو ما يقتضيه القطع العقلي، فيمكن أن نأخذ بها. أما إذا لم تكن كذلك فلا يمكن أن نأخذ بها. فقط إشارة إلى أنه من أكبر الكتب، يعني وإن كان كتاب صغير لكنه أقدم كتاب وأكثر كتاب اهتم بمسألة أسباب النزول، هو كتاب أسباب النزول، يعني عنوانه أسباب النزول للإمام الواحدي الذي هو أيضا من علماء العامة، هو يعني يمكن أن نسميه كتيب، ولكنه ذكر بالتسلسل الآيات في كل سورة من السور التي لها سبب نزول. بالتالي يعني هذا الكتاب إذا رجعنا إليه في الأعم الأغلب نجد أن رواياته ضعيفة، فيها المرسل، فيها المجهول، ولا يمكن البناء عليها. بالتالي يعني النتيجة التي ننتهي إليها هو أن أسباب النزول لا يمكن الأخذ برواياتها إلا إذا كانت يعني كما لو كانت روايات أخلاقية اجتماعية تربوية يمكن الأخذ بها، ما لم تتعارض مع القطعي من الدين. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.